قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي ومولاي رسول الله. اللهم ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. لك الحمد لك العتبى حتى ترضى، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي رسول الله. أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي باسمكم أن أرحب بضيفي لهذه الحلقة الخاصة عن جولاننا الحبيب الأستاذ وهيب أيوب من أهلنا في الجولان السوري المحتل في هذه الحلقة من سوريا الثورة عبر قناة صفا. أستاذ وهيب، حياك الله وأسعد الله مساك.
مساء الخير أستاذ محمد، هلا بك.
طبعا قبل أن ندخل بتفاصيل ما هو داخل السوري، نريد أن نتكلم اليوم بشكل كامل عن الجولان، تلك الأرض المباركة والمحببة لكل سوري. هل يمكن أن تقدم لنا سيد الكريم لمحة حول الواقع الجغرافي والتاريخي لمنطقة الجولان؟
بداية أستاذ محمد أشكرك على استضافتي للحديث عن هذا الموضوع الهام، والذي لاحظت بأن الكثيرين يفتقدون لمعلومات عن هذه المنطقة الهامة. في البداية أيضا نطرحهم على جميع شهداء الثورة السورية، ونوجه تحية لجميع المعتقلين والجرحى في ظل هذا النظام الاستبدادي الجائر. أولا، منطقة هضبة الجولان كمنطقة جيوستراتيجية قديمة، وقد تصارع على هذه المنطقة منذ القدم، منذ القرن الثامن والتاسع قبل الميلاد، حيث تصارعت العديد من الحضارات والجيوش وحسمت العديد من المعارك على أرض الجولان من الحثريين والأشوريين والكلدانيين والفراعنة. أيضا نذكر بأن الفراعنة دخلوها أكثر من مرة واحتلوها في عهد رمسيس الثاني وفي عهد كليوباترا، وأيضا اليونانيين والإسكندر، وجرت أيضا معارك حاسمة بين تلك الجيوش لأهمية هذه المنطقة الجيوستراتيجية.
في رأيك سيدي، كم تبلغ مساحة الجولان الآن المقتطعة من الأراضي السورية؟
أيوة، الآن نتحدث عن جغرافية الجولان. الجولان المساحة الكلية للجولان هي 1860 كيلومتر، ما احتل منها عام 67 هو 1250 كيلومتر مربع، يعني ما يعادل 1% من مساحة سوريا. الجولان تمتد من الشمال إلى الجنوب نحو 80 كيلومتر في عرض حوالي 25 كيلومتر، يحدها من الشرق وادي الرقاد وسهول حوران، ومن الشمال ومن الغرب سهول الحولة في فلسطين، ومن الشمال جبل الشيخ وأعلى قمة فيه حوالي 2214 متر عن سطح البحر، ومن الجنوب يحدها وادي اليرموك ونهر اليرموك، وهو الفاصل الطبيعي بين الحدود الأردنية والسورية. أهمية الجولان كما قلنا كمنطقة جيوستراتيجية، وهي منطقة تقاطع واصلة بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، وكانت معبر لقوافل وتجارة، وكان لها أهمية في كل العصور وفي كل الحضارات التي دخلتها.
سيدي الكريم، هذه الأهمية الاستراتيجية كموقع استراتيجي للجولان، طبعا انتبه الغرب والإسرائيليون منذ البداية إلى أهمية هذا الموقع. هل حدثنا عن أهمية الجولان في مطلع القرن الماضي في وعد بلفور، وكيف تم تضمين الجولان أو الغمز والإشارة إلى الجولان منذ البداية؟
نعم، في وعد بلفور عام 1917 لم تتضمن الحدود الجولان، فقام أحد زعماء الحركة الصهيونية وهو حايم وايزمان بإرسال رسالة عام 1919 إلى لويد جورج رئيس وزراء بريطانيا أنذاك، وطلب منه أن تكون حدود الدولة المزعومة إسرائيل حتى جبل الشيخ، حتى الجولان، وحتى الليطاني في الجنوب اللبناني. ما هو الهدف من هذا؟ الأهمية كانت بالنسبة للإسرائيليين وللحركة الصهيونية بالأساس هو المياه، لأن نهر الأردن، جميع روافد نهر الأردن والمنابع التي ترفد كل نهر الأردن وتغذيه تنبع من الجولان، بنياس واللدان والحصباني واليرموك في جنوب الجولان.
إذن هذا الكلام هو يعتبر قبل ثلاثة عقود من قيام الكيان الصهيوني أو بما يسمى النكبة عام 48.
نعم بالتأكيد. وقالوا أنه لا يمكن لإسرائيل أن تحيا دون هذا الشريان الأساسي الذي يغذي إسرائيل مستقبلا في المياه. والجولان ربما الكثير لا يعلمون بأنه خزان مائي هائل يختزن حوالي 4 مليار متر مكعب ماء، وإسرائيل تستخدم من الجولان سنويا حوالي 850 مليون متر مكعب من الجولان، ما يعادل 30% مما تستخدمه من مياه. وحتى شمعون بيرس أحد وزراء خارجية إسرائيل في حينه ذكر بأنه لو تمت مفاوضات وتم الاتفاق حول الأرض ولم يتم التفاهم والاتفاق حول المياه فإن الاتفاق لن يكون سري المفعول
ولن يكتب له النجاح.
نعم. إذن عوضا عن أن المنطقة استراتيجية من ناحية تضاريس ومن ناحية إشرافها على منطقة الحولة وكل المستوطنات الإسرائيلية الموجودة في الحولة، فهي بالأساس الخزان المائي التي الموجود فيها هو الأساس. يعني لهذا لم يكن احتلال الجولان طارئا في عام 67، وإنما كانت عيون الحركة الصهيونية على منطقة الجولان وجبل الشيخ منذ عام كما ذكرنا 1919.
سوف نتحدث عن عام 67 والنكسة، ولكن دعني سيدي الكريم أسألك، عسى لو نقلت لنا الواقع الديموغرافي والتكون الاجتماعي قبل عام 67 أو قبل عام 67، كيف ما هو التكوين الجغرافي أو التكوين البشري للجولان بشكل كامل؟
نعم، أشكرك أستاذ محمد على هذا السؤال الهام. الكثيرين لا يعرفون ما هو الوضع الديموغرافي الذي كان سائدا ما قبل العام 67.
نعم.
الحقيقة كان يبلغ عدد سكان الجولان ما قبل 67 حوالي 138 ألف، موزعين على أكثر من 250 قرية ومزرعة ومدينة.
نعم.
وكان التنوع السكاني في الجولان يشابه تقريبا التنوع السكاني الموجود في سوريا، يعني كان موجود من المسيحيين والمسلمين والدروز والعلويين والشركس والأرمن والتركمان، يعني كل المذاهب والأقليات كانت تعيش في الجولان المحتل. تم تهجير كل هؤلاء السكان حوالي 138 ألف، لم يبقى إلا 7000 الأربع قرى الموجودة الآن، والباقي هجروا باتجاه دمشق. الملاحظ هنا والمستغرب بأن النظام السوري لم يذكر مطلقا ولم يتحدث عن هؤلاء الذين يسمون بالنازحين في سوريا، وعددهم الآن يفوق 600 ألف أو 700 ألف نسمة،
وقاربوا المليون.
يعني آخر أحصاء ما قرأته هو 800 ألف.
نعم.
لهؤلاء، وفي الفترة الأخيرة التي دفع فيها باتجاه خط وقف اطلاق النار مسجد الشمس عدد من الاخوه الفلسطينيين ليقتلوا على 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 هذا الشريط، كان الاجدى به ان يرسل سكان الارض الاصليين الذين تم تهجيرهم من اراضيهم.
سنعود إلى هذا الموضوع سيدي، ولكن تم تهجير أكثر من 130 ألف مواطن عربي سوري من الجولان في عام 67.
نعم، وتم تدمير مدنهم وقراهم جميعا حتى لا يعودوا إليها.
لا، كيف تم هذا الأمر؟ هل لم يتم تحقيق مثلا بهذا الموضوع في حرب 67؟ هل للنظام السوري أو للنظام البعثي آنذاك، هل هناك كذب في هذا الموضوع؟
الحقيقة هذه إشكالية كبرى حول مسألة هزيمة 67 وكيف تمت هذه الهزيمة. وحتى أني قرأت في دراسة أخيرة بأن حتى تهجير السكان كان ضمن اتفاق مع النظام السوري، ليس لدينا وثائق
إفراغ الجولان من العنصر العربي
من العنصر، لأن الإسرائيليين كانوا يريدون الجولان خالي من السكان. هذه المسألة معروفة لدى كل السكان الجولان بأن المنطقة تم تفريغها من السكان قصرا، وتم تدمير كل البيوت حتى لا يعود إليها السكان. الآن ليس هناك من هذا النظام الذي كان هو سبب هزيمة 67، وكان نعرف جميعا بأن حافظ أسد كان وزير دفاع وكان قائد سلاح الجو في حينه، وتم تسليم الجولان دون أي قتال. حتى الآن لم يصدر أي تحقيق ولم يصدر أي توضيح من قبل هذا النظام حول كيف تمت هذه الهزيمة.
سيدي الكريم، كونك أنت من أبناء جولان، هناك العديد من المعلومات يمتلكها أهالي جولان وربما لم تبث عبر الإعلام وربما لم تتنقل. هناك خفايا في مشكلة النكسة في عام 67، ماذا يمكن أن تقدم لنا من دلائل أو من الكلام المتواتر في عام 67 حول تسليم حافظ أسد للجولان السوري المحتل؟
نعم، يعني ارتاب جميع السكان في الجولان عن الطريقة التي تم الانسحاب فيها من الجولان، وخاصة بأن حافظ الأسد كان يعطي تصريحات نارية ما قبل 67 بأنه مستعد لدحر الجيش الإسرائيلي، وحتى أنه مستعد ويعمل حسابه للأسطول السادس الأمريكي. فكيف تمت هذه الهزيمة بهذه السرعة الفائقة خلال يوم؟ تم احتلال الجولان وهو ذا تضاريس عشرات التلال الموجودة في الجولان ومنطقة الجولان تم تحصينها باستحكامات عسكرية صرف عليها الملايين وعشرات الملايين من الدولارات من الاتحاد السوفيتي. وأنا زرت بنفسي موقع تل الفخار الذي جرى فيه معركة، وهؤلاء الذين كانوا يتحصنون في تل الفخار كان قائدهم هو ملازم اسمه أسعد بدران، لم يلتزم بأوامر الانسحاب الكيفي وقاتلوا في هذا الموقع حتى آخر رمق، واستطاعوا إرداء 60 جندي إسرائيلي وضباط، وأنا قرأت أسماءهم على الموقع، وأيضا استشهد 60 من أبناء الجيش السوري الذين كانوا موجودين في الموقع.
طيب سيدي، هذا التحصيل الاستراتيجي العسكري القوي، هل تم اختراقه من قبل القوات الإسرائيلية أم تم الانسحاب قبل وصول القوات الإسرائيلية؟
تم الانسحاب قبل وصول الجيش الإسرائيلي. أعلن حافظ الأسد بيان رقم 66 بسقوط القنيطرة قبل أن يصلها الجيش الإسرائيلي ب 17 ساعة، وهذه مسألة معروفة، والبيان أصدره حافظ الأسد. والمستغرب في الأمر بأن قائد رئيس الأركان السوري أحمد سويداني سئل بعد الهزيمة عن هذا البيان، فقال أنا سمعت بهذا البيان مثل أي مواطن من الراديو.
رئيس الأركان.
نعم. ونقطة أخرى، كان وزير الصحة عبد الرحمن الأكتع كان في القنيطرة وسمع بيان سقوط القنيطرة رقم 66 من الراديو في مكتبه، فقام وخرج إلى القنيطرة وذهب بجولة ليرى، لم يرى لا جيش إسرائيلي ولا دبابات إسرائيلية ولا شيء، فعاد إلى المكتب، اتصل بحافظ الأسد
وزير
الصحة.
نعم.
عبد الرحمن الأكتع،
بعد إعلان،
وهذا موثق الكلام،
هذا اللي كان يؤكد هذه المعلومة سيدي، بعد إعلان وزير الدفاع السوري آنذاك وحافظ أسد انسحاب الجيش السوري ودخول الجيش الإسرائيلي، خرج وزير الصحة السوري فلم يجد لا جيش إسرائيلي، لم يكن قد وصل بعد،
كان قد أعلن بيان سقوط القنيطرة ولم يصلها بعد الجيش الإسرائيلي، وكان البعد يقارب 17 ساعة لوصوله لهذه المنطقة مدينة القنيطرة.
طبعا من حقه أن يصدر هذا البيان حافظ أسد، لأنه كان ينفذ اتفاق على ما أظن مسبق مع الإسرائيليين.
هذا
هل تريد قوله هذا سيدي؟
هذا أنا ما أعتقد فيه، بأن هناك كان في مؤامرة حول تسليم الجولان دون قتال، هذا بالنسبة لي لا شك لي فيه. نستطرد في أمر عبد الرحمن الأكتع، فقام واتصل بحافظ الأسد وأبلغه بأني أنا موجود في القنيطرة ولا أجد لا جيش إسرائيلي ولا دبابات إسرائيلية، وخاصة بأنهم ببيان سابق أعلنوا عن معارك شرسة بالدبابات تدور في القنيطرة. فقام حافظ الأسد بشتمه وقال له لا تعود للحديث بهذا الموضوع، فهذا مش شغلك بالحرف. ووضع عبد الرحمن الأكتع السماعة وقال عرفت أن هناك مؤامرة، وأتى إلى دمشق كرر نفس الكلام في اجتماع مجلس الوزراء، ويقال بأن حافظ الأسد كرر الشتائم وقام بضربه بالكرسي، فقدم عبد الرحمن الأكتع استقالته وخرج.
طيب سيدي الكريم، هذه في 67، ولكن أنتم كأهل الجولان وربما تذكر أنت شخصيا بعام 73 بحرب التي سميت حرب تشرين التحريرية.
نعم.
ماذا نقرأ في حرب تشرين التحريرية بالنسبة للجولان؟
أنا أقول لك شيء أستاذ محمد، حتى تعرف ماذا جرى في حرب 73 ولماذا جرت حرب 73 تستطيع أن تستنتج ذلك مما جرى بعدها. ماذا جرى بعد حرب 73؟
جرت المفاوضات، المفاوضات مع إسرائيل.
جرت المفاوضات، ولكن تم تسليم القنيطرة لحافظ الأسد وهي مساحتها 50 كيلومتر، يعني بقي تحت الاحتلال الإسرائيلي 1200 كيلومتر مربع حتى الآن. المسألة هنا هو من عام 74 من وقف إطلاق النار حتى هذا الحين أكثر من 40 سنة لم يطلق رصاصة واحدة في الجولان. إذا ما كانت ماهية هذا الاتفاق، وأنا أعتقد بأن هناك اتفاقات سرية لم تعلن بين العدو الإسرائيلي والنظام السوري، هذا اعتقادي. والتزم حافظ الأسد بوقف إطلاق النار منذ ذلك الحين حتى الآن، يعني كان ما اتفق عليها على ما يبدو أفضل من اتفاقيات كامب ديفيد.
سيدي الكريم، دعنا ننتقل الآن إلى الجولان السوري المحتل بهذا اليوم، ونجري مقارنة بين الواقع الجولان في عام 67 وواقع الجولان الآن من ناحية الترتيب السكاني. ما هو التغيير الذي طرأ بعد عام 70 حتى الآن على الأهل في الجولان؟
يعني لم يجر أي، بقي هناك أربعة قرى هي مجدة شمس ومسعدة وعين قنية وبقعاثة والغجر. هؤلاء تعدادهم اليوم 22,000 نسمة، يعتشون على مجملا على الزراعة، ويعملون أيضا في المهن المختلفة. يعني نحن نعيش على حوالي ما يقارب 50,000 دونم ينتج من الزراعة من التفاح والكرز حوالي 50 أو 60,000 طن. الواقع في الجولان، يعني نسينا أن نتحدث عن مسألة النضال في الجولان منذ،
سوف نأتي على نضال أهلنا في الجولان، ولكن الآن نريد أن نجري مقارنة حول التبدلات الديموغرافية والجغرافية والمستوطنات حول الواقع الجولان الحالي وما كان عليه في عام 67.
القرى الموجودة لم يجري عليها أي تغيير سوى يعني التكاثر السكاني الطبيعي، لكن الإسرائيليين بدأوا ببناء مستوطنات في الجولان، وتم بناء حوالي 38 مستوطنة يسكنها تقريبا حوالي 20,000 نسمة، ما يعادل سكان السوريين الموجودين حاليا. وهؤلاء يقومون يعني باستغلال غالبية المياه الموجودة في الجولان على حساب أهل الجولان،
أهل الأرض الأصليون.
نعم.
نعم.
وهناك أهمية اقتصادية للجولان يعني الإسرائيليين ينتجون من الجولان سنويا ما يقارب المليار دولار، ويدخل الجولان سنويا حوالي 3 ملايين سائح تستفيد منهم إسرائيل من ضمن يعني هذا المبلغ.
ولكن النظام، بما أنك تتكلم عن الزراعة سيدي، يحاول أن يستورد كمية كبيرة من منتجات التفاح وبقية الخضر والفواكه من الجولان السوري المحتل.
نعم، وربما هذا يعني يستخدمه كأحد الابتزازات لأهالي الجولان لتأييده. هناك حوالي 20,000 طن من التفاح يتم تصديرهم إلى الداخل السوري.
هل يتم هذا التسويق بين أهالي الجولان والنظام السوري، أم هناك لابد من تنسيق بين الحكومة الإسرائيلية والنظام في سوريا؟
لا، بالتأكيد لا يمكن أن يتم شيء بين الشطرين دون الموافقة الإسرائيلية. كل هذا يتم عبر الموافقة الإسرائيلية، هذا بدون شك. إسرائيل لا تسمح بمرور أي شيء دون الموافقة عليه.
أما الآن دعنا ننتقل أستاذ وهيب إلى التاريخ النضالي لأهلنا في الجولان، وهم معروفون بأنهم نشامة وأهل عزة وعرب أحرار. يمكن أن تعطينا لمحة تاريخية عن نضال أهل الجولان بداية من 67؟
نعم، يعني تم احتلال الجولان في 10 حزيران عام 67، بعد اعتقل أول مناضل سوري من الجولان واسمه ماجد أبو جبل، بعد 4 أشهر تماما من عام 67، من عام الاحتلال.
نعم.
ثم توالت الاعتقالات منذ هذا الاعتقال حتى الآن. لم تخلو السجون الإسرائيلية من المناضلين من الجولان المحتل. بالمئات المعتقلين من الجولان المحتل في السجون الإسرائيلية بالمئات، ولم تنقطع السجون الإسرائيلية بتاتا من مناضلين سوريين داخل سجونها.
طبعا كيلا ننسى، وكان آخرهم الطليق الحر المجاهد وإلى
وئام
عماشة. نعم. نتوجه له بكل تحية الإجالة والإكبار لهذا الحر الذي خرج من خلال عملية تبادل الأسرى بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي. وهذا الرجل من لحظة خروجه أعلن وقوفه، وطبعا كان قد أعلن وقوفه مع الثورة السورية وهو في المعتقل، وخرج ليعلن وقوفه علنا مع أهله في سوريا. طبعا التحية لا تقتصر على وئام، بل لكل المعتقلين العرب والسوريين والفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية. نرجو الله أن يعجل في الفرج عليهم جميعا. سيدي الكريم، هناك رفض الهوية الإسرائيلية من قبل أهالي الجولان، كيف تحدثنا عن هذا الموضوع؟
نعم، يعني تم تتويج نضالات أهل الجولان بشكل يعني نستطيع أن نقول عنه منعطف هام في عام 82. ففي عام 14/12/81 قامت إسرائيل بضم الجولان للكيان الإسرائيلي.
بكل هدوء، بدون حرب، بدون أي شيء.
نعم، بدون أي شيء تم ضم الجولان إلى إسرائيل. فنحن قمنا بالاعتراض على هذا، وقمنا بإرسال رسائل الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل هذه الأمور الإجرائية. ثم أعلننا إضرابا عاما في 14/2/82، استمر لمدة 6 أشهر للمحافظة على هويتنا السورية. وأنا أقول تم كل هذا دون أي تنسيق ودون أي دعم من النظام السوري. أقول هذا الكلام ليس لأني معارض لهذا النظام، ولكن هذه هي الحقيقة لأنني عايشتها ساعة بساعة. وحتى أضيف على هذا حول مسألة المعتقلين، منذ أكثر من ربع قرن لم يحاول النظام السوري إطلاق سجين أو إطلاق معتقل واحد سياسي نضالي من الجولان في السجون الإسرائيلية، وقد استشهد 2 من هؤلاء، المناضل سيطان الولي والمناضل هايل أبو زيد، أفرجت عنهم السلطات الإسرائيلية نتيجة إصابتهم بمرض السرطان، وكانوا قد حكموا بأكثر من 27 عام ولم يحاول النظام السوري التفاوض أو إطلاق هؤلاء. حتى الصفقة التي تمت مع حزب الله لم يأتوا على ذكره، حتى أنهم رفضوا، طالب أهل الجولان بأن تضم عملية التبادل من معتقلين أبناء الجولان في السجون الإسرائيلية، لكن حزب الله رفض ولا أعرف إذا كان أيضا هذا إيحاء من النظام السوري، لأن يعني أضيف أيضا مسألة هامة. النظام السوري، وأنا كتبتها في مقال، ما فعلوا بأهل الجولان وفي الحركة الوطنية عجزت أن تفعله المخابرات الإسرائيلية منذ عام 67 حتى اليوم. أقول لك هذا بكل صراحة، لقد قامت بتشكيك الوطنيين في بعضهم، وقامت بإرسال قائمة ب 17 شخص وهم جميعهم من المناضلين الذين سجنوا في السجون الإسرائيلية، واعتبرتهم في قائمة سوداء كونهم فقط لا يؤيدون النظام السوري.
أستاذ وهيب، طبعا الحديث معك لذيذ وشيق ومر الوقت بسرعة، ولكن لنتابع حديثنا الآن بعد هذا الفاصل، فاسمح لي أيها الأحبة الكرام، فاصل ونعود إليكم بإذن الله. أيها الأحبة الكرام، أسعد الله مساءكم من جديد، نتابع وإياكم مع ضيفي الكريم الأستاذ وهيب أيوب، وهو من أهلنا من الجولان السوري المحتل. أستاذ وهيب، كنا نتكلم عن نضالات أهلنا في الجولان، دعني أنتقل الآن إلى المعتقلين، ونريد أن نركز على المعتقلين من أهلنا في الجولان. هناك على حد علمي هناك 7 من المعتقلين في المعتقلات الإسرائيلية، أطلق منهم الأستاذ الأول طليق الحرى المجاهد وئام عماشة. لماذا تم اختيار وئام بالتحديد دون سواه؟
يعني أنا في تقديري يعني هناك حديث يدور حول هذا الموضوع، لماذا تم اختيار وئام عماشة، وخاصة بأن الكثيرين يعتقدون بأن يعني حماس هي حليف للنظام السوري حاليا، يعني بوجود بعض قيادات حركة حماس في سوريا. إذن لماذا يتم اختيار وئام عماشة وهو معروف بأنه معارض لهذا النظام السوري؟
سوف أدعك تكمل، ولكن سيدي لن أدافع عن حماسنا، ولكن القادة في حماس هم يدركون تماما أن هذا النظام جلاد، ولدي هناك ما يقارب 2,000,000 من الفلسطينيين، كي لا يدخلوا في صراعهم ليسوا أهلا لهذا الصراع، ربما تصرف هذا التصرف. تفضل تابع.
ربما لا أريد الدخول بهذا الموضوع حاليا، ولكن أقول أنا أعتقد بأن من قرر إطلاق أو إدراج اسم وئام عماشة على اللائحة قد يكون نتيجة علاقات وئام عماشة داخل السجون مع هؤلاء، ويعرفون موقفه مسبقا، وهذا بالتأكيد يعني تم اختياره عن سبق إصرار وترصد، أعتقد كونهم يؤيدون موقفه. وهناك مسألة أخرى تطرح بأن وئام عماشة كان يعني هو المعتقل
الأكثر حكما،
الأكثر حكما، يعني سيقضي لو يخرج سيقضي 14 سنة أخرى.
كم هو حكمه؟ كان
حكمه كان 20 عاما، هو دخل في 2005، يعني قضى 6 سنوات وباقي له 16 سنة. الباقون هم كلهم أقل حكما، يعني خلال سنوات قليلة، وربما أقدمهم صدق المقت محكوم 27 عام، ولكن خلال أشهر سوف يخرج. إذن ربما كان هذا أيضا سببا.
وئام عماشة أعلن معارضته لهذا النظام وهو في المعتقل الإسرائيلي،
نعم،
وأعلن وقوفه مع أهله في سوريا.
نعم، وئام الحقيقة يسجل لهذا الشاب الذي يستحق لقب بطل بكل جدارة، أعلن إضرابا عن الطعام داخل السجن بتضامنه مع الثورة السورية ضد هذا النظام الاستبدادي بشكل واضح وصريح، وهذه أعتقد بأنها مغامرة لا 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 يخطوها إلا رجل
وغير شجاع وغير محسوبة العواقب حتى.
نعم، شجاع مقدام، واستطاع أن يقف هذا الموقف، واستطاع أيضا بخروجه واستقباله هذا الاستقبال الباهر أن يحول استقباله إلى مظاهرة صاخبة ضد هذا النظام، والهتافات كانت ضد بشار الأسد وسقوط هذا النظام وأحياء لهذه الثورة السورية وهؤلاء الأبطال الذين يخوضون أفضل أو أعظم معارك سوريا الحديثة.
النظام السوري طبعا أستاذ وهيب، أنت من شاركت في مؤتمر أنطاليا، نعم، ودع النظام أنكم اتهمكم بالعمالة، ماذا تقول؟
يعني
هذه مسألة معروفة لدى النظام السوري، وقد تحدثت عنها أيضا في تلفزيون أورينت في حينه. يعني أن النظام السوري من ضده يعني يستطيع أن يخرج له من أي جيب قريب تهمة العمالة، هذه جاهزة بالنسبة له. يعني حتى المعارضون السوريون داخل سوريا عندما لم يجد تهم تدينهم ماذا اخترع؟ يعني ليه براءة اختراع غير موجودة في كل العالم؟ اضعاف شعور القومي. يعني كيف ستقيس الشعور القومي لدى المواطن السوري بأن فداء الحوراني أو ميشيل كيلو أو عارف دليلة أو مأمون الحمصي أو رياض صيف قد أضعفوا هذا الشعور القومي؟ هو لم يجد لديهم لا سلاح ولا تنظيم سري ولا شيء، فلجأ إلى هذه التهمة الباهتة. وأما مسألة يعني الإعلام السوري وكل شبيحة الإعلام السوري في هذا النظام، لا يثق بهم أحد في العالم ولا الشعب السوري نفسه.
سيدي الكريم، أهالي الجولان الآن طبعا الثورة في سوريا هي قائمة بإذن الله وستسقط هذا النظام الطاغية، أنتم كأهالي جولان كيف تعبرون انتمائكم لهذه الثورة؟
نعم، نحن منذ انطلاق الثورة في 15 أذار لم يمضي 10 أيام على هذه الثورة، في 25 أذار قمنا بإصدار بيان، لديك نسخة منه؟
نعم.
وقع عليه أكثر من 94 شاب وفتاة، مجملهم أو جميعهم خريجي جامعات، ومنهم من خريجي جامعة دمشق. تضامنا مع الثورة السورية، الكلام واضح وصريح في البيان، تضامنا مع الثورة السورية ضد هذا النظام الاستبدادي الفاشي، وأملا بإسقاطه وبناء سوريا حديثة لجميع أهلها.
طبعا هذا البيان أصدره لنا في جولان بتاريخ 25 من آذار، أي بعد 10 أيام من انطلاق الأولى لشرارة الثورة في سوريا. وقد ختم البيان في كلام أتمنى أن تسمح لي بتلاوته سيد الكريم. طبعا يقول في ختام البيان، هو البيان طويل يمكن قراءته لضيق الوقت، ولكن يقول البيان أن كل من يقتل شعبه هو خائن، فإننا نعلنها على الملأ وليسمعها القاصي والداني أن كل من يقتل شعبه هو خائن، وهذه سوف تكون حجة على هذه الدماء التي أرهق النظام، ستكون حجة على مهرقيها ولعنة تطاردهم ولو بعد حين. فوطن حر ديمقراطي إن قدرنا هو العيش بحرية وكرامة، ومنطق الحياة يؤكد أن الشعب أبقى من حكامه. فوطن حر وديمقراطي وعلماني يتساوى تحت سقفه الجميع، وليس فيه مكان لجور أو ظلم ولا طائفية بغضاء، وهو ديننا وديننا وهو جوابنا الأخير. هذا طبعا هذا البيان، نهاية البيان الذي قدمه أهلنا في الجولان السوري المحتل. هل هناك من مظاهرات تقوم في الجولان ضد النظام أو نصرة للأهل السوري في الداخل؟
نعم، بعد هذا البيان أيضا قمنا باعتصام في ساحة مجدل شمس، وقمنا 4 صفحات على الفيسبوك، 4 مجموعات مناصرة للثورة السورية ضد النظام السوري.
ألم يعرضكم الإسرائيليون في مظاهراتكم ضد النظام السوري؟
لا، الحقيقة لم يتدخلوا في هذا الأمر، لكن الإسرائيليون ونحن نشعر، وأنا رأيي بأن كل هذا التأخر بمواقف المجتمع الدولي اتجاه هذا النظام نتيجته الضغط الإسرائيلي على أمريكا وعلى الدول الأوروبية بعدم اتخاذ مواقف حازمة اتجاه هذا النظام. أعتقد كون هذا النظام قد أجرى اتفاقات سرية منذ عام 67 حتى الآن
لتأمين الحدود الشمالية لإسرائيل.
نعم، وإلا لما كان منذ عام 74 حتى اليوم لم تقم هناك أي مقاومة في جولان.
سيدي الكريم، أنتم أهل جولان وربما لا تختلف نظرتكم عن أهلكم في سوريا، كيف تنظرون إلى المجلس الوطني السوري الآن؟
يعني الحقيقة أتحدث عن رأيي الشخصي، يعني كلنا كنا ننظر بأمل إلى هذا المجلس، وطبعا هذا المجلس هو مطلب الشارع السوري ومطلب المتظاهرين، يريدون عنوان يتحدث باسم هذه الثورة. لكن ملاحظتي على هذا المجلس بأن إيقاعه بطيء، لا يتناسب مع الدماء التي ترهق يوميا على الأرض السورية. يجب أن يكون نشاطه أوسع وأكثر مما هو عليه الآن.
يعني حتى الآن أنتم لستم راضون عن إداء المجلس الوطني؟
يعني يجب ليس هناك شك مفتوح لأحد إلا في مراقبة سلوكه وما يقوم بفعله وتصريحه.
سيد الكريم، أحد الأصدقاء عندما علم أنك ستكون ضيفي في هذه الحلقة حملني سؤالا لك، لماذا لا تخرج خارج الجولان وهو الآن تحت السيطرة الإسرائيلية؟
ولماذا أخرج؟ الإسرائيليون يتمنون أن يخرج أي إنسان من الجولان ولا يعود له. هم يريدون منطقة فارغة من السكان، هم يتمنون هذا. ولكن لماذا أخرج؟ وجودي في الجولان ضروري، وهذه أرضي. أنا لم أتي إلى هذه الأرض لاجئا، أنا عشت في هذه الأرض، أهلي عاشوا في هذه الأرض، أجدادي عاشوا في هذه الأرض، هذه أرضي والبيت بيتي. إذن أنا الأجدر أن أبقى في الجولان وأن أمارس كل نشاطي السياسي والنضالي، سواء ضد الاحتلال الإسرائيلي أو ضد هذا الاحتلال الآخر الموجود في سوريا. وأنا أقول أن هذا الاحتلال الموجود في سوريا هو من أسوأ الاحتلالات التي مرت على الشعب السوري منذ القرن 13، الغزوات المغولية. والأسوأ في هذا النظام هو انحطاطه الأخلاقي إلى هذا الدرك الأسفل من عدم الإنسانية في التعامل مع شعبه. لم أرى انحطاطا إخلاقيا بهذه الصورة الوحشية، الذي يقوم بتعذيب، ليس له أي حرمات، يقوم بتعذيب الأطفال وقتل الرجال والشيوخ والنساء، تدمير البيوت، تدمير المستشفيات، قتل الأطباء الصيادلة. هذا لا أعتقد بأنه في العصر الحديث جرى شيئا شبيها بهذا ما يفعله النظام السوري.
سيدي الكريم، ربما هناك من سؤال مرير وربما معيب علي أنا كسوري أن أسأل هذا السؤال، هل سيحرر الجولان يوما؟
أعتقد كما يقولون في المثل الشعبي، لا يضيع حق وراءه مطالب. أنا بتقديري أن سبب استمرار احتلال الجولان هو سبب استمرار هذا النظام على الكرسي. أنا واثق من أن الشعب السوري قادر على تحرير الجولان خلال أشهر، قادر. وعندما يسقط هذا النظام ويقيم دولته العادلة، سيستطيع نيل جميع حقوقه في الداخل، ثم يتوجه لتحرير أرضه في الجولان
بالسلاح أم بالمفاوضات؟
سواء بالسلاح أو بالمفاوضات. أنا أقول لك، السوريون قادرون على تحرير الجولان سواء بالمفاوضات أو بالسلاح. عندما تكون سوريا دولة قوية تستطيع تحرير أرضها سواء بالمفاوضات أو بالسلاح. القوة تكمن في مدى نيل حرية هذا الشعب وإرادته، وأن يكون هو الفاعل الحقيقي في رسم السياسات السورية، وليس نظام ذو رأس واحد استبدادي يقوم بصناعة السياسات الخارجية والسياسات الوطنية وكأنها غرفة تجارية، يقوم بعقد صفقات مع الأتراك، يعقد صفقات حول لواء الإسكندرونة، ومع الإسرائيليين يعقد صفقات، وهكذا. عندما ينال الشعب السوري حريته من هذا النظام القاتل المجرم، أنا أقول لك سيتمتع بحريته لتحرير أرضه. وأنا أقول هنا جملة، بأن سئل بروفيسور إسرائيلي عن, 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 عن سوريا، فقال سوريا نظام قوي ودولة ضعيفة. إذن ماذا يريدون أفضل من ذلك؟ نظام قوي يقمع شعبه، يضطهد شعبه، يحافظ على الحدود الشمالية لإسرائيل، ويحتفظ بدولة مهلهلة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، فهذا أفضل وضع لإسرائيل تحصل عليه.
سيدي، أنت الآن ضيف على قناة صفا في القاهرة وهي قناة من معروف أنها قناة دينية قناة إسلامية عربية.
نعم.
ألا تخشى وأن تعود بعد أيام إلى الأراضي المحتلة؟ ألا تخشى من التحقيق معك؟
أولا أنا لا يعني أقوم بما أقوم به ولا أخشى شيء، حتى السجن أو ما شابه ذلك هناك أناس يقتلون يموتون يستشهدون يوميا، فماذا نحن نقدم؟ يعني نقدم ما نستطيع لمناصرة هذه الثورة والدفاع أيضا عن أرضنا وانتمائنا في الجولان المحتل ضد الاحتلال الإسرائيلي. أنا سابقا يعني لدي تجربة في هذا الموضوع، اعتقلت أكثر من 15 مرة وسجنت مرة من قبل الإسرائيليين وليس لدي أي تحفظ في هذا الموضوع. هذا أولا. نعم. بس اسمح لي بالنسبة لقناة صفا، وجه التحية إلى قناة صفا ولكل العاملين فيها وإلك بشكل شخصي، وأنا يعني في هذا الموضوع أنا أتحدث في أي مكان أدعى إليه بشرط أن أكون حر في الكلام، أستطيع أن أقول ما أقوله وتستطيع أن تسألني ما تريد.
هل وجدت الحرية في قناة صفا؟
حتى الآن نعم أجد الحرية وأجد الحوار معك ممتع.
سيدي الكريم، هل تم تحقيق معك بعد ظهورك بأي وسيلة إعلامية عربية بعد العودة إلى الأراضي المحتلة؟
نعم، عندما عدت من أنطاليا احتجزوني في 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 المطار في تل أبيب، وأتى رجل من المخابرات الإسرائيلية وقام بالتحقيق معي.
ماذا سئل؟
يعني سألني ماذا كنت تفعل وشو، فأجبت بصراحة ماذا كنت أفعل، لأن كل فقل لي ماذا كنت تفعل، قلت له أن تستطيع أن ترى على التلفزيون وعلى الإنترنت وكل ما جرى في أنطاليا، وأنا أيضا ظهرت مرتين على الشاشة في أنطاليا والأمور كانت مكشوفة. قلت له أنا لا أعمل شيء في السر، أنا ذهبت وحضرت مؤتمر للمعارضة السورية في أنطاليا وكل ما جرى هو متاح للجميع للاطلاع عليه وليس هناك أي شيء سري أخبرك به.
أنت كمعارض سوري أستاذ زهيد، كيف تنظر إلى الثورة في رأيك؟ إلى أين ذاهب الآن؟
والله في تقديري في ظل هذا النظام الدموي الثورة السورية يعني معرضة للكثير من المخاطر، ولكني أرى بأن الشعب السوري قد اتخذ قرارا حاسما بعدم العودة، لأني أرى بأن يعني أمام الشعب السوري خيارين، إما الانتصار وإما الانتحار. التوقف عن هذه الثورة يعني الانتحار الحقيقي، والشعب السوري يدرك ذلك. لو توقفت هذه الثورة لقام هذا النظام بالانتقام من كل متظاهر خرج في الشارع.
هل يمكن لهذه الثورة أن تقف؟
أنا في تصوري ما أشاهده على التلفزيون وما أشاهده من هذه الروح العظيمة الذي يقاتل فيها هؤلاء الثوار ويقومون بإنشاد الأناشيد، هل تتصور رجال ونساء وأطفال يقتلون ويقومون بإنشاد الأناشيد؟ هذا الشعب بهذه الروحية لن يهزم، المهزوم سيكون هذا النظام السوري، هذا النظام خارج الصلاحية، هو ممنوع من الصرف وغير قابل للإصلاح ولا يمكن إصلاح شيء فيه إلا بإنهائه سياسيا، لا يمكن للشعب السوري أن يستمر بالحياة مع هذا النظام.
هناك البعض من السياسيين الأمريكيين توقعوا منذ أيام أن هذا النظام سيسقط كحد أقصى خلال أشهر ثلاث، ماذا تقول؟
أنا يعني متحفظ على مسألة التوقيت وعلى مسألة حتى الثمن الذي قد يدفعه الشعب السوري إضافة لما دفعه من شهداء ومعتقلين حتى الآن. أنا أعول في النهاية على الشعب السوري نفسه، وأنا يعني أقول إلى الصامتين حتى الآن والذين يقفون إما على الحياد أو يجبرون على الخروج في مسيرات لتأييد هذا النظام، أنا أقول على هؤلاء أن لا يفوتوا الفرصة وأن لا يجعلوا التاريخ يتجاوزهم وأن ينخرطوا في هذه الثورة ليقصروا عمر هذا النظام وليقللوا من خسائر هذا الشعب من شهداء ومعتقلين وما إلى ذلك.
مر الوقت بسرعة والحديث شيخ كان معك الأستاذ وهيب، أشكرك جزيل الشكر في نهاية هذه الحلقة. طبعا والشكر موصول إلى السادة المشاهدون على متابعتنا، ولكن أريد أن أتوجه بكلمة إلى أهلي بسوريا قبل ختام هذه الحلقة قائلا، أكرر قول الله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. إن كان في العمر بقية نلقاكم في حلقات قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.